ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من راديو دبنجا وأقدم إلى حضراتكم النشرة الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر للعام 2023، ونبدأ نشرتنا بعناوين الأخبار. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطر الانهيار الكامل للسودان أو اندلاع حرب أهلية شاملة. السودان يطلب من الأمم المتحدة إنهاء فورياً لبعثته السياسية في البلاد. مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة يعلن قرار حكومة السودان بإنهاء البعثة الأممية من داخل مجلس الأمن. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يكشف عن تدهور حالة حقوق الإنسان بصورة ملحوظة وتصاعد العنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات كنتيجة مباشرة للنزاع واستخدام العنف الجنسي كسلاح. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. أبلغ وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن السودان يطلب من الأمم المتحدة إنهاء فورياً لبعثتها السياسية في البلاد، والتي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونوتامس. وقدم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس طلب الحكومة أثناء خطابه للمجلس مساء أمس الخميس. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تعاظم خطر الانهيار الكامل للسودان أو اندلاع حرب أهلية شاملة كلما طال أمد النزاع، مما يسبب المزيد من الأذى للشعب السوداني وشعوب المنطقة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال فورا والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية، مما يمهد الطريق لإجراء حوار شامل واستئناف الانتقال السياسي الديمقراطي لاستعادة النظام الدستوري. جاء ذلك في تقريره عن الحالة في السودان المقدم إلى مجلس الأمن، والذي يغطي الفترة بين 21 من أغسطس وحتى 30 من أكتوبر. وأشار التقرير إلى أن النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تسبب في كارثة إنسانية في السودان. كشف الأمين العام بتدهور حالة حقوق الإنسان بصورة ملحوظة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مشير إلى أن التقارير عن تصاعد العنف الجنسي بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات كنتيجة مباشرة للنزاع واستخدام العنف الجنسي كسلاح، وناشد الطرفين المتحاربين احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. من المهم أن يتخذ طرفاء النزاع تدابير عاجلة لضمان عدم تعرض النساء والفتيات لمزيد من الأذى ومحاسبة مرتكبي هذه الأعمال. أصدرت حركة تجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر بيانا صحفيا رفضت فيه مخرجات بيان عدد من قوى حركات سلام دارفور تخليها الحياد في الحرب الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وإعلانها القتال إلى جانب الجيش. وأعلنت الحركة رفضها القاطع لتمثيلها في أي محفل أو الحديث بلسان الحركة دون تفويض بموجب دستور ولوائح التجمع وبدون تكليف رسمي من القيادة السياسية. وأعلنت حركة تجمع قوى تحرير السودان الالتزام بوقفها المعلن من حرب 15 أبريل وتداعياتها والتزامها جانب الحياد والسعي إلى وقف الحرب عبر التفاوضية واستعادة التحول المدني الديمقراطي. التقى الرئيس الكيني ويليام روتو أمس الجمعة رئيس الوزراء الأسبق دكتور عبدالله حمدوك بنيروبي وناقشا الأزمة السودانية وإمكانية حلها. وقال الرئيس الكيني ويليام روتو: التقيت بالدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان السابق في نيروبي، حيث أطلعني على التحركات السياسية في السودان نحو حل النزاع بجانب الجهود المبذولة لجمع الأطراف من أجل حل الصراع والتي تسير على قدم وساق. ينعقد في القاهرة في الفترة بين 18 إلى 20 نوفمبر الجاري مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان تحت شعار تفعيل الاستجابة الإنسانية للكارثة في السودان، ويقوم بتنظيم المؤتمر عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية المستقلة تضم كل من فكرة للدراسات والتنمية والمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة، وجمعية أطباء النساء والتوليد السودانية، ونقابة الصحفيين السودانيين، وهيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ. ويشارك في المؤتمر طيف واسع من مجموعات الإغاثة المحلية والمبادرات القاعدية وغرف الطوارئ ومجموعات النازحين واللاجئين، بالإضافة إلى منظمات الإغاثة الدولية العامل في السودان ومنظمات الأمم المتحدة. التقى المدير الإقليمي للصليب الأحمر في أفريقيا باتريك يوسف ممثل للدعم السريع في الخرطوم أمس الخميس، وأكد يوسف أن اللقاء ركز على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وإعلان جدة وحماية المدنيين والتحقيق في انتهاكات للقانون ومناقشة تقديم عمل إنساني محايد في بيئة آمنة للصليب الأحمر والهلال الأحمر. من جانبها رحبت قوات الدعم السريع بزيارة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر للخرطوم برئاسة الممثل الإقليمي السيد باتريك يوسف، وذلك في إطار الجهود التي تطلع بها مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني وكافة الجهات القائمة على مبدأ الحياة والاستغلالية من أجل تخفيف وطأة الحرب على المواطنين وتذليل معاناتهم في مناطق سيطرتها. اقتحم محتجون مستشفى السلاح الطبي بحي الجنينة ببلدية القضارف أمس الجمعة، وذلك رفضا لدعم إحدى المنظمات للمستشفى. وأوضح المدير الإداري للمستشفى فتح الرحمن فضل الله أن مجموعة من الشباب اقتحموا المستشفى وتعدوا على الكوادر الطبية والعاملين بها، مما أدى إلى تلف المعدات الطبية وإحداث حالة من الفوضى، مشير إلى أن تدخل الشرطة ونشر تعزيزات عسكرية لتأمين المستشفى وتدوين بلاغات بقسم التضامن تحت المواد 183-182-69. وقال فضل الله إنهم قرروا إغلاق المستشفى وتوقف الخدمات لحين اتخاذ ترتيبات إدارية أخرى. أصدر السيناتور الأمريكي جيمس ريتش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والممثل الأمريكي مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوم البيان التالي حول الحاجة إلى إدارة بايدن. أمس بيان حول الحاجة إلى إدارة بايدن تغيير استراتيجيتها بشأن السودان، وقال لقد فشلت جهود دبلوماسية الطوارئ التي بذلتها إدارة بايدن فيما يتعلق بالسودان في جدة مع المملكة العربية السعودية بشكل متكرر. وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات الخاصة والأهلية والأجنبية القائمة بالولاية التي تعاني من ويلات الحرب بفتح مكاتب إدارية لها بالولايات الآمنة تسهيلا للطلاب في استخراج شهاداتهم الجامعية والإفادات، ولتكون نقطة اتصال بين هذه المؤسسات والطلاب وأسرهم. ونقل دكتور عاصم محمد حسن مدير الإدارة العامة للتعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي توجيهات بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمديري هذه المؤسسات بضرورة فتح مكتب إداري واحد على الأقل لكل مؤسسة في الولايات غير المتأثرة بالحرب. نفت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في دارفور عن أي اتفاق لها مع قوات الدعم السريع في أعقاب إعلانها الاتفاق مع 4 حركات نص على تشكيل قوة مشتركة تتولى مسؤولية الأمن بإقليم دارفور. وقال رئيس اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الرائد أحمد حسين مصطفى في بيان إن القوات المشتركة تنفي وجود أي اتفاق بينها وبين الدعم السريع، وأن ما جاء في البيان ليس سوى مزاجية وأهواء وأكذوبة افتعلتها قوات الدعم السريع. وقال مصطفى إن مزاعم قوات الدعم السريع حول تشكيل قوة مشتركة مع الحركات عار من الصحة تماما، ولا تعد كونها أحلام يغزة، فلسنا من يشترك مع قوات لا تحترم الإنسان وتهين كرامته وتستهدف أعراق ومكونات دون غيرهم. انتهت النشرة الظهيرة، قرأتها لكم من راديو دبنجا.
راديو دبنجا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجة حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجة يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ مدني عباس مدني، مدير منظمة نداء التنمية السودانية، وزير التجارة والصناعة الأسبق. وسنتحدث في هذه الحلقة حول العديد من الملفات التي تشغل الرأي العام السوداني هذه الأيام، وطبعا في مقدمتها ملف الحرب والسلام. أستاذ مدني عباس مدني، أهلا ومرحبا بك على أثير راديو دبنجة.
مرحبا بك الأخ رشيد، ومرحبا جميع المستمعين والمتابعين، وشكرا لإذاعة راديو دبنجة على هذه الاستضافة، وأتمنى أن يكون النقاش فيه ما يفيد المستمعين. يعني
أستاذ مدني، يمكن منذ خلال الأيام السابقة وبعد التوقيع على أو خروج البيان المشترك للوسطاء في جدة حول العمل الإنساني وحول الاستعدادات لوقف إطلاق النار، رغم أنه لم يكن هناك وقف إطلاق النار، سادت الشارع السوداني حالة من الإحباط بسبب ما كان يتوقعه الناس من أن تؤدي محادثات جدة التي توقفت لأكثر من 3 أشهر إلى وقف لإطلاق النار أو وقف للعدائيات. كيف تفسر ما حدث؟
هو بالتأكيد يعني حالة الإحباط التي يعني انتابت يعني قطاع كبير من السودانيين والسودانيات بعد خروج البيان حول ختام الجولة الأولى للمفاوضات بالاتفاق على الجانب الإنساني وتعسر الوصول لاتفاق فيما يخص وقف إطلاق النار، هو يعني ينظر له من زاويتين. الزاوية الأولى هي طبعا أنه كانت في سقف طموحات عالية تجاه ما يحدث في جدة، لا سيما أنه يعني هو الرعاية السعودية الأمريكية دي دول عندها وزنها، سواء كان على المستوى الإقليمي أو كان على المستوى الدولي، وأيضا وجود المؤسسات الإقليمية سواء كانت الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد، اللي هو ده يعني على مستوى الوسطاء كان في اهتمام وفي وزن كبير جدا. لكن على مستوى الفاعلين اللي فاعلين في هذه الحرب، اللي هم سواء كان الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، ما بفتكر إنه هم كانوا عندهم نية جادة في الوصول لاتفاق يعني يلبي طموحات السودانيين، سواء كان فيما يخص الجيش السوداني واللي بندرك إنه لياتو مدى هو بيخوض هذه الحرب وهو يعني يعاني من إشكاليات كبيرة جدا هي تعكس حجم الفساد الذي كان يصاحب عمل وأداء المؤسسة العسكرية في سنوات الإنقاذ، أيضا الظهور والبروز الكبير للإسلاميين ومدى تأثير السالب على مسألة يعني الصورة العامة عن الجيش السوداني، وهو ليس موحد الإرادة في مسألة الوصول لاتفاق السلام. بالنسبة للدعم السريع، أيضا الدعم السريع يعتقد أنه ما يحقق من انتصارات ميدانية هي يمكن أن تجعله يحقق نتائج أيضا على المستوى السياسي وأن يفرض حقائق على الأرض بحجم الانتصارات العسكرية التي يحققها، وهو بالتأكيد لديه طموحات كبيرة جدا في مسألة الوصول إلى يعني السيطرة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. الطرفين بهذه الكيفية يصعب أن يصلوا إلى حل يقود لوقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية.
نلاحظ أنه حدث العكس، حدث تصعيد كبير، سواء مثلا حادثة تدمير كوبري شنبات، ضرب مصفات الجيلي بشكل مباشر، وعلى من الناحية الأخرى المذابح والانتهاكات الواسعة في الجنينة وفي مناطق أخرى في كردفان ودارفور.
هو من الواضح أنه مع استمرار الحرب أيضا تضعف حتى السيطرة يعني السيطرة المركزية لهذه القوات، يعني أي زول بتخيل أنه في أي قوات عسكرية أنه بيكون في يعني اليهود التراتبية والهرمية وكذا. استمرار الحرب في ظل حالة يعني اختلاف حتى التصورات حول ما يجب أن يعني تنتج الحرب دي، ده هو في النهاية بيخلق الحالة دي، وده طبعا بيؤشر لأنه حتى الوصول لوقف إطلاق نار في ظل عدم القدرة الكاملة للسيطرة على الأطراف المتحاربة ده ممكن ما يؤدي فعليا لوقف إطلاق نار، وكل ما تستمر الحرب دي كل ما تضعف السيطرة المركزية لقيادة هذه القوات على قواتهم، ودي مسألة يعني واضحة سواء كان في الجيش أو واضحة برضو بشكل كبير جدا في قوات الدعم السريع وفي حجم الانتهاكات التي تحدث والتي توضح أنه في ضعف في السيطرة. إضافة بس للنقطة الجبال أنه برضو يعني خيبة الأمل لدى السودانيين من نتائج اتفاق جدة برضو هي تحكس رغبة كبيرة أنه يعني الصوت صحيح في صوت عالي، صوت خطاب الكراهية وصوت الحرب، لكن من الواضح أنه يعني غالبية السودانيين هم مع خيار الوصول لاتفاق سلام يعني يعيد الأمن والطمأنينة للمواطنين وللبلد يعني.
طيب يمكن في أصوات تعالت خلال الأيام الماضية بعد ما حدث في جدة والتصعيد بضرورة مشاركة السياسيين، أن غياب المكون السياسي من مفاوضات جدة يعني يجعلها منصة عسكرية فقط، وأي منصة عسكرية لا تملك رؤية سياسية لا يمكن أن تصل إلى حل.
هو ده كلام مهم شديد، ولكن يجب التعامل معه بحذر. يعني أنا بفتكر أنه الأصح في الواقع السوداني ده حسب وجهة نظري أنه الملف السياسي ده ما يفترض يعني الترتيب الماشي بتاع أنه ملف إنساني وقف إطلاق نار ثم نمشي للملف السياسي، ده بيعيق الوصول لاتفاقات حتى في موضوع وقف إطلاق النار وحتى في الالتزام بالملف الإنساني، لأنه أي طرف من الأطراف المتحاربة دي لو ما وضحت له الرؤية السياسية ومصير قادته ده ما بيشجع الوصول لاتفاق سياسي. لكن بذات المستوى لا يجب أن يكون القادة العسكريين اللي هم وصلوا البلد دي المهالك التي وصلتها يكونوا هم جزء من الحل السياسي، بمعنى لا يكونوا جزء من المستقبل السياسي، بمعنى إنه القوى المدنية هي المعنية بالوصول لتصور سياسي كامل حول يعني الأوضاع بعد إيقاف الحرب. ما يخص القيادات العسكرية يجب أن يكون هو مرتبط بترتيبات ملتزمة بتصور سياسي، تصور سياسي اللي هو قائم على استعادة مسار التحول الديمقراطي، الكلام عن إعادة التأسيس، الكلام عن يعني القضايا الأساسية دي سواء كانت هي متعلقة بفيدرالية، عدالة انتقالية إلى آخره. لكن بأي حال من الأحوال إحنا يعني أنا ما بتخيل إنه في إمكانية للوصول لاختراقات كبيرة في موضوع وقف إطلاق النار أو الالتزام بأي اتفاق ممكن يحصل هنا ما لم يكن هنالك في تصور رؤية سياسية واضحة وكاملة.
طيب يمكن ده برضو رجعنا لملف قديم كان من منذ حكومة الفترة الانتقالية، مطالبة العسكريين بالعفو أو الحصانة، ويمكن دي واحدة من القضايا الأساسية اللي سيرت في الاتفاق الإطاري وحدث حولها جدل كثير. هناك من يقول أنه دون أن نمنح هؤلاء العسكريين حصانة لن يكونوا يعني مع أي حل سياسي في الوقت الراهن، طالما أن هناك حديث عن المحاسبة وعن العدالة وعن كل هذه الأشياء.
طيب هو في يعني هي طبعا عشان كده الناس بتتكلم عن موضوع العدالة الانتقالية، لأنك أنت محتاج توازن بين مسألتين. مسألة عدم الإفلات يعني من العقاب كضرورة يعني ذاته لبناء الدولة يعني التعافي مستقبلا، وبنفس المستوى أنك أنت يعني قفل الباب أمام المجرمين قد يؤدي إلى زيادة الإجرام أكثر من أنه هو يؤدي إلى تحقيق العدالة. لذلك ودي مسألة كان فيها نقاش زي ما قلت من الفترة الانتقالية، أنت محتاج تخلق نموذجك لموضوع العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية دي ما حاجة بتطبق في كل الدنيا بنفس الطريقة. طيب إذا سلمنا جدلا بأنه يا أخي أنت داير تضمن للنازل الحفاظ مثلا على حياته، طيب مقابل ده ماذا يعني شنو اللي حيتم تقديمه؟ بتكون في حاجات الاحتراف مثلا زي ما كان العديد مثلا من أسر الشهداء كانوا في بعد ثورة ديسمبر بيطالبوا بأنه بس يتم الاحتراف بما تم اختلافه من 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 جرائم. مسألة عدم وجودك في المشهد السياسي والمشهد السيطرة ده مستقبلا، دي أفتكر إنه برضو دي واحدة من الحياة المهمة. يعني ما مسألة بس إنه إحنا دعين نوقف الحرب دي ويظل الفاعلين في الحرب، هم يظلوا هم موجودين من المشهد في المستقبل بدعوة إنه أنت داير توقف الحرب، حتبقى وكأنما أنت كافأت قادة وزعماء وأمراء هذه الحرب. لذلك هي مسألة زي ما قلت هي محتاجة لموازنة ما بين إنك أنت ما تقفل الباب بحيث إنه ده يؤدي إلى استمرار حالة الحرب، ولكن بنفس المستوى إنه نموذجك للعدالة الانتقالية لا بد أن يتضمن شكل من أشكال العقوبات حتى ولو كانت هي عقوبات سياسية أو كانت هي عقوبات معنوية تتم على من قاموا باختراف كل هذه الجرائم.
ده بيفتح ملف ثاني أستاذ مدني عباس، مدني مدير منظمة إدارة التنمية السودانية وزير التجارة والصناعة السابق، هو ملف الثروات الضخمة والمصالح الاقتصادية الكبيرة سواء للمؤسسة العسكرية أو لقوات الدعم السريع. يعني قد يتم إبعادهم من العمل السياسي ولكن إخراجهم من النشاط الاقتصادي تبدو قضية أكثر تعقيدا بالنسبة لي.
هي قضية أكثر تعقيدا، لكن طبعا هي قضية ما كان المسار الماشي فيه الحكومة الانتقالية قبل الانقلاب ومسار الإصلاحات الاقتصادية هو كان يقتضي ضرورة معالجة أوضاع هذه الشركات. ما في اقتصاد يعني سليم ومستوي بيكون هو بنفس المستوى اقتصاد قائم على يعني الشركات الرمادية، الشركات اللي هي قطاع خاص ولا هي قطاع حكومي ولا في أي شكل من أشكال الضبط المؤسسي عليها. لذلك افتكر واحدة من الحاجات اللي كانت بيطرحها الاتفاق الإطاري اللي هو رغم انه فيه تحفظات يعني على عديد من بنوده، وانا ذات ممكن يكون عندي تحفظات، لكن كان بيتكلم عن بشكل واضح عن مسألة تصفية النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وهو وضح يعني حتى مثلا على مثال الجيش السوداني كان الكلام عن النشاط بتاع الاقتصادي ده عشان يغطي الاحتياجات يعني الحياة الما ممكن توفرها له الحكومة، وثبت فعليا انه لا هو ده ما صحيح، بل على العكس يعني اتضح انه ده بيفتح باب بتاع فساد وباب بتاع انه الجيش ما موفر له ابسط الاحتياجات والمعينات العسكرية رغم الانشطة الاقتصادية الضخمة اللي هي بتشوه الاقتصاد. لذلك انا بفتكر انه فعلا اي اتفاق وأي تصور سياسي واقتصادي لازم يقتضي بضرورة الحال خروج المؤسسة العسكرية والقوات العسكرية الأخرى، وكان الدعم سريع ميليشيات أخرى، يجب أنها هي تطلع من النشاطين دي للنشاط السياسي والاقتصادي.
طيب سؤال آخر أيضا يتعلق بهذا الملف لأنه مرتبط به، وهو قضية الإصلاح الأمني والعسكري. يعني كان الحديث السابق عن دمج قوات الدعم السريع وعن ترتيبات عسكرية وأمنية تسمح بتوحيد المؤسسة العسكرية، هل ده ممكن الآن بعد هذه الحرب الطاحنة وكل التعقيدات التي خلقتها في المشهد العسكري والسياسي؟
طيب هو بالتأكيد يعني ما كل ما كان صالح يعني قبل 15 أبريل هو صالح بعد 15 أبريل، لكن بتظل في قضايا أساسية هي قضية الجيش الموحد. هل الجيش الموحد ده حتبنيه على أساس المؤسسة العسكرية الموجودة أصلا، ولا مثلا حتبنيه على أساس الدعم السريع؟ أنا أفتكر أنه أنت أي جيش بتبنيه حتبنيه على أساس المؤسسة العسكرية، لكن ده يتطلب فيها إصلاحات هيكلية عميقة شديد. مسألة الدمج أنا أفتكر أنه هي طبعا بتتقال بس الدمج، هي الدمج والتسريع، والأولى في الغالب في الواقع السوداني ده إنه عملية التسريح يفترض إنها هي تكون أكبر بشكل كبير جدا من عملية الدمج. لكن ده يسبق أسئلة أساسية، أنت طبيعة الجيش أنت محتاجه جيش ذكي، معناها أنت بتتكلم عن مواصفات فنية وأكاديمية، ودي مسائل ما بفتكر إنه في صعوبة في إنك أنت تخدت المعايير بتاعت المسألة دي، واللي هي في النهاية هي هتستبعد جزء كبير من القوات الشاركة في الحرب دي، لكن لازم طبعا تكون في برنامج واضح لأنه إعادة استيعابهم يعني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكده. ودي مسألة ما مسألة الدمج والتسريح دي ما حاجة هنعمل السودانيين من أول، لكن في حاجة أهم من ده كله اللي هي مسألة أنا أفتكر إنه دي كانت غايبة بشكل واضح في موضوع الاتفاق بتاع الإطاري، اللي هي إنه من البداية لازم تخضع المؤسسة العسكرية للسيطرة
المدنية.
دي مسألة مهمة، ودي مسألة حتى في مسألة الناس بتتكلم عن كيف إنك أنت تقدر تصفي الوجود بتاع الإسلاميين داخل المؤسسة العسكرية دي. دي بتتم إذا أنت عندك قائد عام بيختاره رئيس الوزراء. أي عملية بتاع الدمج وتسريح لازم ما تشتمل على وجود قيادتين منفصلات، أي عملية بتاع الدمج وتسريح يفترض تتم من البداية وفق قيادة موحدة، والقيادة الموحدة دي في النهاية تخضع لرئيس الوزراء المدني. لازم القيادات العسكرية على مستوى الطرفين إنها هي ما تكون جزء من من المستقبل السياسي ولا حتى في الوجود العسكري. فما لم تتوفر، ودي رؤية سياسية، عشان كده النظرة القديمة بتاعت إن الإصلاح العسكري والأمني دي قضية هي قضية بتاعت عسكريين، دي قضية ده كلام ما صحيح، ولا على مستوى الدنيا في التجارب المختلفة هي دي قضية بتاعت عسكريين، هي قضية سياسية في المقام الأول وبيتم النفاذ لها من خلال ترتيبات سياسية.
طيب الملف الأخير يمكن في الجزء الأول ده هو الملف الإنساني، ويمكن ده أكثر ملف كان بيان الوسطاء في جدة فيه وضوح، ولكن في ظل التعقيدات العسكرية الحالية هل هناك أمل في أنه يطبق هذا الجانب سواء كان بإشراف الأمم المتحدة أو بإشراف أي منظمات أخرى؟
والله نفتكر أنه هو التشكك في أنه يتم تنفيذ المسألة دي في حالة التصعيد الحربي ده هو يعني أولى من أنك أنت تثق في أنه يتم التزام من الطرفين بالمسألة دي، ولأنه هو واضح مما تم إعلان الاتفاق أنه لا حتى الإجراءات بتاعت بناء الثقل كانت مذكورة في ضمن الاتفاق تم تنفيذها، وبدون ما تكون فعلا في لا أنت لا عندك ممرات آمنة لا في حرية بتاعت عمل الناس الشغالين في الإغاثة. مما بدأت الحرب دي أنت عندك يعني 45 من العمال بتاع الإغاثة دي يا تم قتلهم يا تم احتقالهم. المسألة بتاعت يعني القدرة ده غير طبعا حوادث الاغتصاب اللي تمت لبعض العاملين في المجال العاملات في المجال الإنساني، دي كلها ما بتوضح انه في جدية من الطرفين في مسألة وصول لاتفاق إنساني. ودي نادية من إنه الكلام اللي قلناه قبل إنه ما في قدرة بتاعت سيطرة كاملة على القوات، ومن يوقع معك اتفاق ده لا يعني إنه هو يمتلك السلطة والقدرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. الناس تفتكر إنه الملف الإنساني ده سهل بحيث إنه هو اتفاق حول الشيء الإنساني، وده ما صحيح في طبيعة الحرب الموجودة أسي، لأن في طبيعة الحرب الموجودة أسي القوتين هما بيتم استيلاؤهم على المعونات وعلى حتى المعونات الصحية وكده. فده وضعي بيوضح إنه من الصعوبة بمكان إنه يتم الالتزام بالاتفاق الإنساني في ظل الأوضاع العسكرية الموجودة على الأرض. لذلك أنا أفتكر إنه لابد يعني إنه نتكلم عن حل شامل، بيبقى الجزء الشيء الإنساني ده هو جزء منه. ما لم تكن في رؤية وتصور واضح لمسألة الحل الشامل ده، لا يمكن التعويل على أخلاق ولا على قدرات الطرفين في الالتزام بأي اتفاق إنساني.
هل يعني ذلك أننا يعني قد نضطر للجوء إلى استدعاء قوات دولية في السودان لمراقبة ليس فقط وقف إطلاق نار أو وقف عدائيات، وإنما أيضا للإشراف على عمليات توزيع العون الإنساني؟
هو للأسف أنت كل ما تضعف الإرادة الداخلية، لأنه أنت في النهاية ما في خلق، أنت في جزء من عالم، ده في النهاية حيخلي فيه مسوغ وفي شرعية للأطراف الدولية أو للإقليمية إنها هي تتدخل لصالح حماية المدنيين. ودي مسألة كانت واضحة من البداية إنه ليس لدى الطرفين التعقل الكافي لاستيعاب حجم المخاطر الممكن يجروها على البلد في إطار استمرار هذه الحرب التي يظن أي طرف منهم إنه كان يمكن أن يحسمها عسكريا.
فاصل ونواصل مع الأستاذ مدني عباس مدني، مدير منظمة نداء التنمية السودانية، وزير التجارة والصناعة الأسبق. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ مدني عباس مدني، مدير منظمة نداء التنمية السودانية، وزير التجارة والصناعة الأسبق. في الجزء الأول تحدثنا عن اتفاق جدة وعن النواحي العسكرية والتصعيد والعون الإنساني. نريد في هذا الجزء الثاني أن نتحدث عن الملفات السياسية، وتحديدا توحيد القوى المدنية. أنت كنت جزء من هذا العمل، هل يمكن أن تطلع المستمع إلى ما توصلتم إليه حتى الآن؟ أين توقفت هذه الجهود؟ وهل الشكل الذي تم التوافق عليه برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك هو شكل نهائي، والجهود التي تبذل لاستيعاب قوى أخرى في هذا؟
أنا أفتكر موضوع توحيد المدنيين ده ظل سؤال وظل يعني عمل وظلت مبادرات كثيرة تشتغل عليه من انقلاب 25 أكتوبر، لأنه يعني في تفكيرنا وفي تجربتنا السابقة إنه القوى المدنية بتكتسب قوتها بتوحدها وبقدرتها على إنها هي تأثر في الفضاء العام ده من خلال يعني استنفار كل قواتها المدنية دي في أي عمل سياسي. لكن موضوع الحرب ده هو يعني أضفى تعقيد زايد يعني، وطبعا قيام الحرب أيضا بيؤشر إنه في ضعف في المجتمع المدني والسياسي، وأصلا ما في حرب بتقوم وإنت عندك مجتمع مدني وسياسي قوي، وبيحكس حالة الانقسام السابقة لمسألة قيام الحرب. لذلك كان في مجهودات مختلفة لمسألة التوحيد ومبادرات عديدة، حتى الناس ذاتها كان يعني بدأ بتشعر بشكل من السخرية في تعدد المبادرات اللي هي كلها بتسعى لتحقيق هدف واحد. والحاجة دي حاصلة لأنه إحنا عندنا إشكال بتحسيقة، وده ارتبط بطبيعة الفترة الانتقالية، الصراعات التمت حولها دي خلقت يعني زي ما بقولوا فجوة بتاعت ثقة. واحدة من المجهودات المهمة اللي أفتكر أنها هي خطوة صحيحة وليست نهائية في الاتجاه الصحيح، هي مسألة ما تم في أديس أبابا، لكونها ضمت مجموعات مختلفة. يعني ما كانت هي الحرية والتغيير لوحدها، ولا كانت المجتمع المدني لوحده، هي كانت مجموعات من المجتمع المدني وليس المجتمع المدني كله بطبيعة الحال، ومجموعات نقابية وليس المجموعات النقابية كلها، مجموعات من لجان المقاومة بالإضافة لأحزاب سياسية أخرى غير الحرية والتغيير. التم ده طبعا برضو وجود رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، ده كله يعني أدى إنه في إحساس إنه ممكن تكون في حاجة مختلفة. ما تم في أديس هو اجتماع تحضيري وليس يعني مؤتمر ولا اجتماع نهائي. وفكرة إنه هو اجتماع تحضيري إنه هو يفتح الباب أكثر مما إنه هو يتكلم عن نهايات لتوحيد المدنيين، لأنه في مجهود كبير. أنت عندك حركات مسلحة غير موجودة زي الحركة الشعبية جناح الحلو، عندك عبد الواحد حركة تحرير السودان، وأيضا عندك قوة سياسية معتبرة الحزب الشيوعي، حزب البحث العربي، مجموعات من لجان المقاومة، مجموعات من يعني مجموعات المجتمع المدني المختلفة. فده واجب الاجتماع التحضيري إنه هو يؤسس لأنك تقدر تخلق أكبر اجتماع ممكن في الوضع بتاع السودان، وانت محتاج انك تشوف الصيغه الممكن فعلا تتناسب مع المساله دي. شنو هل احنا ممكن نمشي مثلا هو ناس بتتكلم عن مؤتمر تاسيسي، وكلمه مؤتمر تاسيسي هي ناديه من انه واضح انه الحرب وضعت السودان ليس في محطه يعني مقارعه الشموليه واسقاطها بالنظام الديمقراطي، ولكن محطه تاسيس دوله في ظل التحدي ذاته اللي بتواجه الدوله والكلام عن التقسيم والفجوات الاجتماعيه والسياسيه اللي حصلت. اجتماع دي سببة لتلخيص، اجتماع دي سببة هو خطوة صحيحة يجب أن تتبع خطوات أخرى في إيجاد أكبر إجماع للمدنيين في السودان، وهي مختلفة عن المجهودات اللي كانت بتتم في الفترة الفاتت من حيث اتساع عدد المشاركين فيها، وهي أيضا حظيت يعني بقبول من المجتمع الإقليمي والدولي، واللي هم كل الناس عندها قناعة إنه واحدة من واجبات إيقاف الحرب دي مش وصول المتصارعين للاتفاق، ولكن أيضا أن يكون المدنيين على قلب شخص واحد، وأن يكونوا فعلا عندهم تصور واضح لكيفية إدارة الدولة ما بعد الحرب.
طيب، لكن هذه الجهود يعني بتواجه عقبة أساسية يعني بدأت منذ وقت طويل، من جهة القوى الجذرية وحزب البعث، ومن جهة أخرى القوى التي تطالب بعدم الإخفاء وتعني بذلك استيعاب الإسلاميين في العملية السياسية. كيف سيتم تجاوز هذين القطبين؟ يعني
هو طبعا أنت يعني في الواقع ما بعد الحرب، ودي حاجة مهمة إن احنا نستوعبها، هو ليس ما واقع ما قبله، والتمترس في المواقف النظرية بيكون ما مجدي، وانت بتشهد انهيار دولة قدام عينيك يعني. ولذلك انا بفتكر انه حتى في النقاش والحوار انا ما بفتكر انه في المواقف متباعدة مع الجزيرين ديل، في اشكاليات بتاعت صيغة، واشكاليات الصيغة دي بتتحلى بالحوار المفتوح، وبتتحلى بالصيغة التنظيمية اللي بتضمن عدم يعني انه سيطرت اي جهه.
نعم، على هناك حديث كثير عن سيطره الحريه والتغيير او محاوله السيطره،
فدي بتتحلى بالصيغ التنظيميه اللي بتتيح. يعني انا افتكر انه مثلا كان في بدايه عمل الحريه والتغيير لما كانت هي بتعبر فعلا عن الغطاء الواسع، وكان الوقت ده كان في صراع يعني قديم بتاع النداء السودان وقوى الاجماع. فكان ما اقترحناه من القوى المهنيه والمدنيه انه نعمل صيغة التوافق والإجماع بدلا من صيغة مثلا الأغلبية وكده، عشان تقدر تخلق حالة بتاعت صيغة، وإنه اللي طالب يجمع الناس هو إطار تنسيقي وليس تحالف. ففي صيغ كثيرة وممكن تبتدح صيغ لسه، طيب طالما إنك بتكلم عن واقع تأسيسي، لأنك أنت ما يفترض بس تجيب الجزيريين وتجيب المجموعات المختلفة، أنت محتاج تجيب قيادات المجتمع الأهلي والقيادات الدينية اللي هي مقتنعة بأنه يفترض تجيب الحرب دي وما عندها إشكال تجاه التحول الديمقراطي، محتاج تستوعب حتى قطاع الأعمال اللي هو تضرر بشكل كبير جدا من الحرب دي. فهي ما معركة تقليدية من محتاج العقل السياسي متعلقة بمقاومة الشمولية، ولذلك هي تتطلب أدوات وتتطلب تصور مختلف.
طيب، إقصاء الإسلاميين أو استيعاب الإسلاميين، يعني
أنا في موضوع الإسلاميين ده ما أسي. أنا بتذكر قبل نجاح الثورة أدينا حوار مع مجموعات من الإسلاميين اللي هم كان يبدو إنهم أكثر ليبرالية وكده، يقولوا يا أخي طلعوا أي استيتمنت هو بيأيد الثورة بتاعت الشعب، ده بيحفظ لكم الحق في المستقبل، لكن هم تلكؤوا في المسألة دي. بعد الثورة وكده يهوب بيجا الكلام عن الإقصاء، في حين إنه ما المواثيق ذاتها بتاعت الثورة اللي هي منها مثلا الوثيقة الدستورية، الوثيقة الدستورية ما كانت بتتكلم عن إنه الناس اللي كانوا مع نظام البشير لحد لحظة سقوطه ما بيتم استيعابهم في مؤسسات الفترة الانتقالية، ولم وده شيء طبيعي، مش ما هي الثورة قامت على النظام ده، ما قالت غير المؤتمر الوطني في جهة ممنوعة من إنها هي تكون موجودة أو إنه يكون عندها نشاط السياسي. طيب الآن في واقع ما بعد الحرب ده، واقع ما بعد الحرب ده في قطاع كبير من الإسلاميين هو داعم الحرب ده. طيب فالزول الداعم الحرب ده من البداية هو ما مشى معك في النقطة التأسيسية هي بتاعت إيقاف الحرب، في مجموعات هي ضد الحرب مطالبة إنها هي تعلن موقفها تتكلم عن تجربتها، لأنه برضو ما في زول بيكفل المستقبل قدام زول، لكن من المهم برضو أن يتم الاحتراف بأخطاء الماضي. ما في حزب بيتم حله بقرار سياسي بس، يعني طيب ما انت ما حتقدر تخصي حزب بقرار سياسي، لكن بالتأكيد إذا انت بتتكلم عن إيقاف الحرب عن تحالف أو عن أي صيغة لإيقاف الحرب، لابد إنه الأطراف اللي بتنتمي لهذه الصيغة على الأقل هي عندها موقفة تجاه الحرب. بعد ذلك ممكن تكون في صيغة مختلفة، يعني في ناس بيجمعك معهم تحالف اللي هم ديل مثلا ديل الفصيل بتاع ديسمبر، يعني الناس اللي كانت هي يعني متفقة أكثر، في ناس بيجمعك معهم تنسيق لأنه هم متفقين معك في مسألة إيقاف الحرب، ودي ممكن تشمل حتى جزء من الحركات المسلحة اللي وقفت مع انقلاب 25 أكتوبر. فأنت محتاج لصيغ مختلفة، يعني عشان كده هي المسألة ما 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 فيها تعقيد، يتطلب تفكير تجاه ذاته بشكل ما شكل فيه تبسيط، ممكن تصل بعد ذاك لصيغة فعلا بتلم الناس دي كلها. يعني
طيب ما هي الخطوة أو الخطوات القادمة على تاريخ تشكيل الجبهة المدنية؟
طيب.
هناك حديث عن اجتماع موسع عن ورش، هل ممكن أن تطلعنا على بعض التفاصيل؟
أي هو طبعا الاجتماع التحضيري ده اجتهد في أنه ما يصل لتفاصيل، يعني مش العكس أنه يصل، لا هو كانت الفكرة أنك أنت ما دا تكفل الباب، يتكلم عن مبادئ عامة ويتكلم عن بروسيس تضمن فيها مشاركة بتاع ناس كتار، يعني أنت الليلة بتتكلم عن الإصلاح العسكري والأمن، ده دي ما حاجة بتحلها بسطرين جيش مهني موحد وكده، دي مسألة محتاجة لورش متخصصة. انت بتتكلم عن موضوع يعني عادة لأنه الخلقته الفجوة، مش فجوة زي ما قال واحد صحيح، ده خدود الاجتماعي اللي حصل بسبب الحادث ده، انت محتاج لتصورات لرتق المسألة دي، يعني انت محتاج لمسائل متعلقه في موضوع الاقتصاد واعاده
البناء
الاعمار، يعني لما ما دمرته الحرب دي واستعاده، مش واستعاده واخت، يعني انت محتاج لمسائل بتاع اصلاح اقتصادي ونهضه اقتصاديه كامله، ده مسائل بتاع الورش، اكثر من 8 ورش تم ذكرها، ودي يفترض يتم البدء فيها، والحوار فيها ما بس حيكون مع ناس الناس اللي هم جزء من اجتماع أديس أبابا، بل بتحاول إنك تصل فيها لأكبر قدر معقول من الإجماع. في مسار تاني، مسار الاتصال السياسي ده، وده المسار المهم شديد، إنك أنت عشان تصل للمؤتمر العام، أنت بتخيل المؤتمر العام ده أو المؤتمر التأسيسي ده بيشاركوا لك فيه قريب 1000 شخص، يبقى أنت محتاج إنك أنت تخلق فيه أكبر حالة بتاعت تمثيل للناس داخل السودان والناس خارج السودان، محتاج تصل فيه الجهات اللي هي عندها احتراضات وتحفظات على المسألة دي، بتفتكر إن والله دي حقة الحرية والتغيير، أو إنه دي هي مرتبطة بالمجتمع الدولي، أو أيا كان من الأشكال الاتهامات اللي ممكن تكون موجهة تجاه المجهود بتاع أديس أبابا، وده بيتم حله بالحوار الجاد الغير مشروط اللي هو والقدرة على تقديم تنازلات عشان تقدر تستوعب كل السودانيين اللي هم فعلا جادين في مسألة إيقاف الحرب واستعادة مسألة التحول الديمقراطي. ففي بالإضافة لمجال إعلامي، في مجالات مختلفة، في مجال إنساني ده بدأ في المؤتمر وحيكون موجود ومستمر، لأنه طبعا يعني المجال الإنساني، المسألة الإنسانية ده ما حيستنى بس إيقاف الحرب، حتى داخل وزين يعني في الحالة بتاعت الحرب دي في حاجات لازم تتعامل في المجال الإنساني. فما منتهد عليه الاجتماع التحضيري هو موضوع الورش، موضوع الاتصال السياسي، مسائل متعلقة بالجانب الإعلامي، ومسائل متعلقة بجانب الإنسان.
أستاذ مدني عباس مدني، مدير منظمة نداء التنمية السودانية، وزير التجارة والصناعة الأسبق، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات السودانية.
شكرا لك وشكرا لكل يعني المستمعين، واتمنى انه يكون النقاش ده والحوار ده فيه ما يفيد. هو بالتاكيد ما بيجاوب على كل الاسئله، ولكن بيفتح الباب للنقاش والحوار الموضوعي حول مستقبل البلد في الفتره العصيبه دي. شكرا
مستمعين الاعزاء، شكرا لكم على متابعتكم، والى اللقاء في حلقه قادمه.
انا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف. فنقول أوقفوها، لا للحرب.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أنا راديو. بقول طالما هي البلد داخلة في جحر ضب، بقول أديني رأيك بس غليك، بوضح وجهة نظري فيك فاسمعني. الحد الأدنى بيننا يكون لغة الحوار، ونعترف بأن وطننا بيعاني. شيل بهناك، بركز معاك أنا بهنا، أسند قفاي أنا كل ليك، نتدفق حب في بعضنا. عايل لي أقراني، ومهد لي أقراك، خط إيديك في وجه القبح، بخط إيدي أنا معاك، ندافع عن وطن مرهق من تالاي وتالاكا، ومن تالاي وتالاكا تعال ننضم حرير، نربط بطوننا شديد عشان أطفالنا من الجوع بتتباكى. وشتتوك يا شعبي، فرقوك يا شعبي، شعبوك يا شعبي، فلم لمطرافك توحد، أحسب صح، نبه حواسك للي جاي، سد الفرق، رتب أمورك من جديد، وأبدأ العد ما تغفل. الرجاك في قطيتك كبر ودايره بسد، ونحن بنسد ودايرين السودان موحد ومتحد.
راديو دبنجا يقدم
إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلي الكرام على امتداد بث أثير إذاعة راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى، داير أتكلم لكم الليلة عن الطرق تحت الوقاية من الإسهالات المائية اللي منتشرة حاليا في جميع أنحاء السودان. زي ما قلنا في الحلقات الفاتت إنه الإسهال المائي الحاد مسبب بكتيريا وبيخش الجسم عن طريق الأكل والشرب. الوقاية منها عندنا طرق أساسية. الطريقة الأولى غسل الأيادي بالموية والصابون، يدينك ديل لازم تغسلهم كويس بالموية والصابون. الطريقة الثانية إذا حبشت أي حاجة من الحاجات اللي بتداولوا بين الناس برضو لازم تغسل يدينك بالموية والصابون. الطريقة الثالثة لازم تشرب موية نظيفة فيها مادة الكلور. إذا الموية ما فيها مادة الكلور لازم تغلي الموية، تخطه في النار يتغلي لمدة نص ساعة وتنزله يبرد، بعد ذاك الناس يشربوه. نمرة ثلاثة الأكل. الأكل لازم يكون نظيف، ولازم الأكل اللي بطبخه لازم يتطبخ ويتأكل يعني دافي أو سخن. والخضروات والفواكه لازم يتغسل نظيف حتى بعد ذاك يأكلوه. برضو عندنا الاستخدام بتاعت المراحيض أو الدبلوسيهات. الناس ما يتبرزوا برا ساكت، أي زول يفترض يكون عنده دبلوسي في بيته يستخدمه ويكون عنده غطاء. زول يمشي يقضي حاجته ويغسل يدينه بالمويه والصابون، او يغطي الدبلوسي ويغسل يدينه بالمويه والصابون كويس، بعد ذلك يطلع. والزول اللي ما عنده يفترض البراز حقه ده يدفنه في الواطه تحت. ديل الطرق الاساسيه لانه الزول يتجنب من الاسهال المائي الحاد. وبرضو اذا في زول مصاب عنده اسهال مائي حاد يفترض يشيله بسرعه جدا ويوصلوا لأقرب مركز صحي عشان يتعالج، لأنه الزول المصاب ده برضه هو بيكون مصدر بتاعة العدوى، وبالتالي يفترض بسرعة جدا يودوا المركز. وأدواته كلها، ملابسه والحاجات الأغطية بتاعته والسراير والحتة اللي هو كان قاعد فيه يفترض يتنظف كويس جدا بموية فيها مادة مطهرة زي الكلور عشان ما يكون مصدر بتاعة العدوى للناس. إذا الناس اهتمت بالكلام ده كويس إن شاء الله، يعني لأنه المرض ده قاتل جدا، هنقلل من عدد الوفيات وفي نفس الوقت هنقضي على المرض. وربنا يديكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من راديو دبنجا وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر للعام 2023. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطر الانهيار الكامل للسودان أو اندلاع حرب أهلية شاملة. السودان يطلب من الأمم المتحدة إنهاء فورياً لبعثته السياسية في البلاد. مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة يعلن قرار حكومة السودان بإنهاء البعثة الأممية من داخل مجلس الأمن. أنطونيو غوتيريش يحث السلطات وجميع الجهات العسكرية الفاعلة على التقييد بالتزاماتها بموجب إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين وضمان الوصول غير المقيد للوكالات الإنسانية إلى جميع المناطق. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يكشف عن تدهور حالة حقوق الإنسان بصورة ملحوظة وتصاعد العنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات كنتيجة مباشرة للنزاع واستخدام العنف الجنسي كسلاح. مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان ينطلق غدا السبت بالقاهرة تحت شعار تفعيل الاستجابة الإنسانية للكارثة في السودان. المدير الإقليمي للصليب الأحمر في أفريقيا يلتقي ممثل قوات الدعم السريع في الخرطوم ويشدد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وإعلان جدة. قوات الدعم السريع ترحب بزيارة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتؤكد التزامها الصارم والصريح عبر كافة مستوياتها من ضباط وضباط صف وجنود على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. حركتي تحرير السودان، المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان يقولان بيان مناوي وجبريل لا يمثلنا ولا زلنا في الحياة. الرئيس الكيني يلتقي دكتور عبد الله حمدوك لمناقشة الأزمة السودانية وإمكانية حلها. السيناتور الأمريكي جيم ريتش والممثل الأمريكي مايكل ماكول يطالبان إدارة بايدن بتغيير استراتيجيتها بشأن السودان. القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح تقول إنها لم تتفق مع الدعم السريع على أي شيء، وما جاء في البيان عار من الصحة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجه الجامعات والكليات الخاصة والأهلية والأجنبية القائمة بالولايات التي تعاني من ويلات الحرب بفتح مكاتب إدارية لها بالولايات الآمنة. محتجون يقتحمون مستشفى السلام بحي الجنينة بولاية القضارف مما أدى إلى تخريب وإغلاق المستشفى. حاكم إقليم النيل الأزرق يوجه بتنسيق العمل الإنساني والتنموي بضرورة إحكام حلقات التنسيق بين مفوضية العون الإنساني والمنظمات والوكالات بدعم الاحتياجات الإنسانية. ولاية الجزيرة تكمل الاستعدادات لحملة التطعيم بلقاح الكوليرا الفموي والذي ينطلق في 20 وحتى 25 من نوفمبر، حيث تنفذ الحملة عبر 711 فريق تطعيم. مدير الموارد المعدنية يؤكد تهيئة البيئة للشركات التي تضررت من الحرب للعودة واستئناف العمل قريبا. مدير شرطة ولاية جنوب كردفان يقف على مجمل الأحوال الأمنية والجنائية بالولاية ويشدد على الخطط التأمينية التي تنفذها شرطة الولاية. انتهت عناوين الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.